قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب سجود القرآن. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ، أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. فرأيته بعد ذلك قتل كافرا.
هذا الباب وهذا الكتاب، كتاب سجود القرآن. الكتاب يكون تحته أبواب، هذا كتاب سجود القرآن تحته أبواب. الباب الأول باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها، يعني سنة سجود التلاوة. سجود القرآن هي سنة التلاوة. فقال: باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها، أي سنة سجود التلاوة. وابتدأ المصنف بسجدة النجم لأنها أول سورة نزلت فيها سجدة، ولهذا ابتدأ بأول سورة نزلت فيها سجدة سورة النجم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي قرأ النجم في مكة وسجد فسجد معه. وفيه رد على من قال إن سجدة النجم ليس فيها سجدة، والرد على من قال إن السجدات التي مفصل لا يسجد فيها. هذا صريح. قال: سمعت الأسود عن عبد الله، هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة قبل الهجرة فسجد فيها، وسجد من معه. وفي الآخر سجد من معه حتى من المسلمين والمشركين غير شيخ، أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: أكفيني هذا. قال عبد الله: فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو ميت بن خلف، قتل في بدر كافرا، وقتل أخوه أبي بن خلف يوم أحد. وإنما سجدوا، سجد معه كفار ومشركون ومسلمون، وإنما سجدوا لأنهم سمعوا كلاما ألقاه الشيطان في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، نسخه الله وأحكم آياته. سمعوا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه الشيطان في تلاوته ثم نسخه الله، وظنوا أن النبي وافقه، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما ألقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ، تمنى بمعنى قرأ، إلا إذا تمنى قرأ ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته، فينسخ الله ما ألقى الشيطان ثم يحكم الله آياته. أما قصة الغرادق فإنها لا تثبت، لأنها رويت فيها مراسيل لا تثبت بها القصة، ولكن الآية دلت على أن الشيطان ألقى في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يوافقهم، ولذلك لما قرأ السجدة من آخر سورة النجم سجد معه المسلمون والمشركون كما في الحديث الآخر، سجد معه المسلمون والمشركون، ثم نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته. وقصة الغرانيق مشهورة وهي لم تثبت. قصة الغرانيق هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم، فلما قرأ هذه الآية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في تلاوته: تلك الغرانيق العلا، تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لا ترتجع. فلما سجد قال: هذا الذي يريد المشركون، هذا الذي يريد شفاعة، فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون، إلا أمية الخلف أخذ حصى من التراب وضع عزيمته وقال: فيني هذا. قال عبد الله: فرأيت بعدها قتل كافرا، أعوذ بالله، في بلد. فهذه القصة لم تثبت، أسانيدها كلها منقطعة مراسيل، وإن كان الحافظ ذكر لها مراسيل قد يشبه بعضها بعضا، لكن المشروع أنها لم تثبت. ولكن الآية كافية، وآية الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنية في قراءته ثم يحكم الله آياته ألقى الشيطان في أمنيته ثم ينسخ الله ما يلقى الشيطان إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فيه فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فالآية دلت كريمة على أنه قد يلقي، أن الشيطان يلقي على لسانه كلاما يوافقهم، ثم نسخ أن الشيطان ألقى فيه كلاما يوافقهم ثم نسخه الله واحكم آياته. الله أعلم هل هذه الكلمات أو غيرها، لكن الكلام يوافقهم، يحتمل أن الشيطان بعد قراءة النبي ألقى كلمات توافقهم فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها، ولذلك لما سجد سجد معه مسلم ومشركون، والله تعالى نسخ ذلك وأحكم آياته. أما هذه قصة الغرانيق ما تثبت، فيها أن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ أفرأيتم اللات العزى ومناة الثالثة الأخرى قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجع، هذا اللي يدري ما يدل الشفاعة. فلما سجد سجد معه مسلم ومشركون إلا أمية بن خلف الذي قتل كافرا ما سجد من كبرياء، فأخذ كفه من التراب ووضع على جبهته وقال أكفيني هذا صلى الله عليه. قال عبد الله بن مسلم فرأيته بعد ذلك قتل كافرا صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليه. باب سجدة تنزيل السجدة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان.
نعم هذا ترجمة لسجدة تنزيل السجدة وهي ألف لام ميم تنزيل الكتاب العربي في من رب العالمين، تسمى السورة سورة السجدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بهاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة، الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة ويسجد فيها، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. ففي مشروعية قراءة هاتين السورتين في سجدة في يوم الجمعة في فجر يوم الجمعة، وجاء في غير الصحيح في رواية مسلم كان يداوم على ذلك، كان يداوم، فالسنة يداوم على ذلك، وإن ترك بعض الأحيان حتى لا يظن بعض أنها واجب فلا حرج، لكن السنة الإكثار مداومة على ذلك، يعني جاء في رواية كان يديم ويداوم على ذلك تقرأ هاتين السجدتين. والحكمة من قراءتهما ليس السجدة كما يظن بعض العامة، لا، الحكمة ما فيهما من بيان بدء الخلق، وأن الله تعالى خلق آدم من تراب وخلق نسله من سلالة من طين وفيه وصف الجنة والنار، وكذلك في هل أتى على الإنسان حين من الدهر بين أصل خلق الإنسان ثم بين صفات الأبرار، هذا هو الحكمة. وليس المراد كما بين هذا الشيخ الإسلام تيمية، بعض الناس يظن أن الحكمة في قراءة هاتين السجدتين هو السجدة، لا، ليس المراد هو السجدة، المراد ما اشتملت عليه من بدء الخلق وبين خلق الإنسان وخلق بني آدم، صفات المتقين، صفات تتجافى جنوبهم عن قيام الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، افمن كان كمن كان فاسقا، صفات هل أتى على الإنسان كذلك، هل أتى على الإنسان حمل الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم لك صفات الأبرار، والله تعالى بسطها صفات الأبرار، ثم ذكر إنزال القرآن، فهذا هو الحكمة في الشرعية قراءتهما، وليس الحكمة هو السجدة كما يظنه بعض العامة. وفي هذا الحديث مشروعية السجدة في تنزيل الإسلامين السجدة، وذكر ابن بطال الإجماع، قال ابن بطال أجمعوا على السجود فيها، وإنما اختلفوا في السجود بها في الصلاة. القرآن فيه 15 سجدة، 10 متفق عليه وخمس اختلف فيه، المختلف فيها السجدة الثانية في الحج وسجدة الصاد والثلاث السجدات في المفصل في سورة النجم والانشقاق والسجدة اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه خمس اختلف فيها وعشر متفق عليه. مختلف فيها السجدة الثانية في الحج سجدة الصاد والثلاث السجدات في المفصل سجدة النجم والانشقاق وسجدة اقرأ باسم ربك، والصواب ان هذه الخمس يشرع السجود فيها لانها سجدات ثابتة في النصوص، هذا هو الصواب. نعم
حسن الله عليه. باب سجدة صاد. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها.
نعم هذا الحديث فيه أن النبي سجد في سورة الصاد، يقول وخر راكعا وأناب، قال ابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فدل على مشروعية السجود فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، إذا سجد فيها دل على مشروعية السجود فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد في غيرها في صلاة كغيرها ولم يخصها بشيء، فدل على أنها كغيرها. أما قول ابن عباس ليست من عزائم السجود فهذا اجتهاد منه، وشيء رآه أنها لما كانت توبة نبي رأى أنها ليست من السجدات المؤكدة، والصواب أنها كغيرها من السجدات المؤكدة. لكن السجود التلاوة ليس بواجب بل هو مستحب، كما سيأتي في حديث زيد. السجود التلاوة ليس بواجب لكنها سنة مشروع يشرع فيه سجد الصلاة كغيرها، لأن ابن عباس صرح بأن النبي سجد فيها، قال وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فدل على مشروع السجود. أما قول ليس من عزائم السجود يعني ليست من السجدات المؤكدة فهذا اجتهاد منه، والحجة فيما روى لا فيما رأى، الحجة فيما رواه عن النبي وليس الحجة في رأيه واجتهاده رضي الله عنه، لأن الصحابي قد يجتهد سيقول إن السجدة ليست من العزائم المؤكدة، يعني لم يرد فيها صلة أمر اسجدوا، لكن يكفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع. وقال بعضهم إنه يشرع السجود بها في خارج الصلاة ولا يشرع السجود بها في الصلاة، حتى أفرط بعضهم وقال لو سجد في الصلاة بطل الصلاة، وهذا غلو منه. الصواب أنه يشفع السجود في سجد الصلاة، والحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، ولو سجد فيها فكيف يقال كيف يقول يقال أنها تبطل الصلاة وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ نعم يمكن شوف كلام الشارح.
قال باب سجدة صاد، أورد فيه حديث ابن عباس صاد ليس من عزائم السجود، يعني السجود في صاد إلى آخره، والمراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلا، بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب. وقد روى ابن المنذر وغيره عن علي بن أبي طالب بإسناد حسن أن العزائم حاميم والنجم وقرأ وألف لام ميم التنزيل، وكذا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الأخر، وقيل الأعراف وسبحان وحاميم وألف لام ميم، أخرجه ابن أبي شيبة. قوله وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها وقع في تفسير صاد عند المصنف من طريق مجاهد، قال سألت ابن عباس من أين سجدت في صاد، ولابن خزيمة من هذا الوجه من أين أخذت سجدة صاد، ثم اتفقا فقال ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله فبهداه مقتده. ففي هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية، وفي الأول أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يكون استفاده من الطريقين.
نعم، يعني سجدة الصلاة دل عليها أمر، الأمر الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني الآية الكريمة قال الله فبهداه مقتده، يعني يقتدي بهداه. وداود نبي أمر النبي بالاقتداء به وقد سجد خر ركعة وأناب سجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالاقتداء به، قال فبهداه مقتده. فكنت صاد دل عليها أمران، الأمر الأول أن النبي سجد فيها، والأمر الثاني أن الله تعالى أمر نبيه بأن يقتدي بالأنبياء قبله، ومن ذلك أن داود سجد في سجد الخر راكع وأناب، والله تعالى أمر نبيه أن يقتدي به فيقتدي به في السجود، فدل على أنه يشرع السجود. نعم. بعض العلماء يقول هذه سجد توبة نبي، وتوبة النبي وليست من السجدات وإنما توبة النبي. بعضهم قال أن قول خر راكع ولم يقول خر ساجدا، كل هذا لا يعارض به ما ثبت بحديث أن النبي سجد فيها، حجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد وقع في أحاديث الأنبياء من طريق مجاهد في آخره، فقال ابن عباس نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم، فاستنبط وجه سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الآية، وسبب ذلك كون السجدة التي في صاد إنما وردت بلفظ الركوع، فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة. وفي النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، فاستدل الشافعي بقوله شكرا على أنه لا يسجد فيها في الصلاة، لأن سجود الشاكر لا يشرع داخل الصلاة. ولأبي داود وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها في يوم آخر فتهيأ الناس للسجود، فقال إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تهيأتم، فنزل وسجد وسجدوا معه. فهذا السياق يشعر بأن السجود فيها لم يؤكد كما أكد في غيرها. واستدل بعض الحنفية من مشروعية السجود عند قوله وخر راكعا وأناب لأن الركوع عندها ينوب عن السجود، فإن شاء المصلي ركع بها وإن شاء سجد، ثم طرده في جميع سجدات التلاوة. وبه قال ابن مسعود،
وهذا ضعيف، الصواب أنه يسجد لا يركع. قل بعض الأحناف أنه مخير بين ركوع السجود لا وجه له. الصواب كما سبق أنه يشرع فيها السجدة في داخل الصلاة وخارجها، والحجة أن النبي سجد فيها، وما دام سجد فيها دل على أنه مشروع، على أن السجدة فيها مشروع، ولو كان سجد خارج الصلاة فكذلك داخل الصلاة ما شرع، لأنها إذا ثبت أن سجد التلاوة وأن يسجد فيها دل على أنها يسجد بها في الصلاة وفي خارجها. نعم.
باب سجدة النجم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرا.
نعم، هذا الحديث سبق ذكره المؤلف رحمه الله، لكن كرر استنباط الأحكام. هذه الترجمة باب سجدة النجم. الأول استنباط سجدة التلاوة، مشروعية سجدة التلاوة، وهنا سجدة النجم. الحديث دليل على مشروعية سجدة التلاوة عند قراءة سورة النجم: فاسجدوا لله واعبدوا. وفيه الرد على من قال انه لا يسجد في سجده النجم، او قال لا يسجد في سجده المفصل، فهذه سجده النجم وهي من سجده المفصل، فدل على ان السجده المفصل ثابته، وكذلك في صلاه كذلك في سجده النجم. وهذا الرجل الذي قتل كافرا سبق انه ميت من خلف قتل كافرا بعد ذلك. وذلك الشاهد قال استدل به على ان من وضع جبهته على كفه ونحوه لا يعد ساجدا حتى يضعها بالارض. نعم.
عفى الله عنك. باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ورواه ابن طهمان عن أيوب.
نعم، هذه السجدة، هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان سجدة التلاوة، هل هي صلاة يشرع لها الوضوء، ويشرع لها استقبال القبلة، ويشرع لها التكبير في الرفع والتكبير الخفض والسجود، أو أنها ليست صلاة بينما هي خضوع لله كالذكر والتسبيح. فالجمهور يرون أنها صلاة، وعلى هذا لا بد أن يكون السجد متوضئا، ولا بد أن يستقبل القبلة، ولا بد أن يكون مستور العورة، ولا بد أن يكبر في السجود ويكبر عند الخفض ثم يسلم تسليمتين. والقول الثاني هو اختيار ابن عمر رضي الله عنه والشعبي واختيار الإمام البخاري في هذه الترجمة أن الصلاة التلاوة ليست صلاة، سجد التلاوة ليست صلاة، ولكنها خضوع لله كما لو سبح وهلل، وعلى هذا فلا يجب لها الوضوء ولا يجب لها القبلة. إذا كان يقرا عن ظهر قلب جاز له أن يسجد ولو بغير القبلة ولا يكون متواضعاً، لأن ليس الصلاة وإنما خضوع لله، ويكبر عند السجود ثم يرفع بدون تكبير ولا سجود. وكذلك الحائض والنفس على القول بأنها تقرأ القرآن، تقرأ وتسجد لأنها ليست الصلاة. ولهذا قال الباب، استدل المؤلف على هذا بأنه لما سجد في مكة في سجدة النجم سجد معه المسلمون والمشركون، والمشركون نجس ما لهم وضوء. ولهذا قال باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء، يعني فدل على أنها سجدة التلاوة ما ليست صلاة وإنما خضوع لله، وإلا كيف يسجد الكافر ليس له وضوء؟ فيكون سجوده كما أن الكافر يذكر الله وكذلك يسجد كذلك لله. وعادة المؤلف رحمه الله أنه يؤيد ما ذهب إليه بالأثار، قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء، يسجد سجد التلاوة على غير وضوء. قال وكذلك روي عن الشعبي، كان الشعبي التابعين يرى ما يراه ابن عمر من عدم اشتراط الوضوء لسجد التلاوة، ومثل سجدة الشكر، سجدة الشكر لا تشترط لها طهارة، وتسجد الشكر تشرع إذا حصل ما يسر المسلم من أمر العام أو الخاص. من أمر العام كانتصال المسلمين في الجهاد في سبيل الله أو فتح حصن من الحصون، أو شيء خاص كان بشرى بولد فيسجد، وقد يأتيه الخبر فيسجد ولا يفعل على غير وضوء. وكما لما بشرى أبو بكر رضي الله عنه بقتل المسلمين فسجد لله شكرا، فقد يأتيه الخبر على غير وضوء فيسجد يشكر الله ساجدا ولو على غير وضوء. سجد الشكر لا تحتاج الوضوء، وكذا سجد التلاوة. ثم استدل المؤلف رحمه الله على ذلك بحديث ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس كلهم سجدوا. وما علم أن المشرك لا تصح عبادته وليس له وضوء، حتى لا توضى ما يصح وضوءه، لأنه لا تصح الأعمال إلا مع التوحيد. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن سجد التلاوة لا يشرع، لا يشرع لها الطهارة وأنها ليست الصلاة. فهذا واضح لأن البخاري يرى ما يراه ابن عمر من أن السجود سجود التلاوة لا تحتاج إلى وضوء، لأنه ليس صلاة، بل هو عبادة وخضوع لله كقراءة القرآن عن ظهر قلب، وكسجدة الشكر يكبر فيها إذا سجد ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم. أما الجمهور فإنهم يرون أن سجود التلاوة صلاة ويقيسونها عليها، فيحتاج إلى وضوء، ويحتاج إلى استقبال القبلة، ويحتاج إلى تكبير في الخط، تكبير في الرفع، ثم يسلم قياسا على الصلاة. اختيار البخاري قول قوي رجحه سمع الشيخ ابن باز رحمه الله، كان يرى ما يراه البخاري من سجدة التلاوة ليست صلاة، وأنا لا تحتاج إلى شيء إلا إذا سجد في الصلاة. إذا سجد في الصلاة فإنه يكبر في الخفض وفي الرفع، إذا سجد في الصلاة يكبر إذا سجد ويكبر إذا قام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصلاة في كل خفض ورفع. ولكن الأفضل مع ذلك الأفضل أن تستقبل القبلة، أن يستقبل القبلة إذا سجد للتلاوة، وأن يكون على وضوء، لأن القبلة أفضل الجهات، وخروجا من خلاف جمهور العلماء. وعلى القول الأول تكون المرأة تسجد إذا قرأت وهي حائض ولا يلزمها ستر رأسها حال السجود لأنها ليست في الصلاة. وعلى قول الجمهور لا بد أن تستر رأسها، إذا كان على قول بأنها صلاة لا بد أن تستر وجهها ويديها ورجليها، ولا تكشف إلا وجهها كالصلاة. لكن مع ذلك الأفضل والأحوط المسلم أن يكون على طهارة ويكون مستقبل القبلة خروجا من الخلاف. نعم.
أحسن الله عليك. باب من قرأ السجدة ولم يسجد. حدثنا سليمان
الشارح قال ذكر أن قال لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي، أخرجه هنا أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرجه أيضا بسند حسن على أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يومئ إيماء. وابن عباس ذكر أن سجد معه الجن والإنس، ما الذي أخبره أن الجن سجدوا معه؟ قال كأن ابن عباس استند في ذلك إلى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم إما مشافهة له وإما بواسطة، لأنه لم يحضر القصة لاستغاثة، وأيضا فهو من الأمور التي لا يطلع الإنسان عليها إلا بتوقيف. نعم.
أحسن الله عليك. باب من قرأ السجدة ولم يسجد. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال رضي الله عنه قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها.
نعم. هذه الترجمة فيها المؤلف رحمه الله أن سجود التلاوة ليس بواجب، وإن كان مشروع لكنه ليس بواجب، من سجد أثابه الله ومن ترك السجدة فلا، في الصلاة وفي خارجها. فالسجود التلاوة مستحب ليس بواجب، لو تركه عمدا قرأ السجدة ولا المسجد عمدا في الصلاة أو في خارج الصلاة لا حرج, لأنه ليس بواجب. إن سجد ثابه الله وإن ترك فلا حرج عليه ولا إثم. ولهذا قال المؤلف ترجم قال باب من قرأ السجدة ولا المسجد, يعني لكون السجود غير واجب. ثم ذكر حديث زيد بن ثابت الطريق الأول على طيب بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد فيها. قوله زعم يعني أخبر, زعم أخبر. الزعم يطلق على القول المحقق ويطلق على الادعاء الكاذب, ومنها هنا على القول المحقق. زعم يعني قال, قال إنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ولم يسجد فيها. ومن ذلك ما جاء في الحديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله إن رسولك أتانا وزعم أن الله فرض علينا في يوم الخمس صلاة قال صدق رسول, قال وزعم أن الله فرض علينا في اليوم والليل صوم رمضان قال صدق. قل فزعم يعني قال. ويأتي الزعم ويراد به الدعاء الكاذب تقول تعالى زعم الذي يكفر أن لن يبعثوا, يعني ادعوا دعاء كاذبا. فالزعم يطلق على هذا على القول المحقق وعلى الادعاء الكاذب. ذكر بعضهم أن من شواهد القول المحقق قول الشاعر على الله أرزاق العباد فما زعم, وهذا من أيهما؟ هذا المراد بالزعم هنا القول المحقق. ثم ذكر الطريق الثاني قال عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. فهذا حديث زيد بن ثابت من أصح الأدلة على أن سجود التلاوة غير واجب. ولو كان السجود واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود, قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وفيه الرد على من أوجب السجود. كلام الشافعي ذكر الخلاف فيها.
قال عفى الله عنك باب من قرأ السجدة ولم يسجد, يشير بذلك إلى الرد على من احتج بحديث الباب على أن المفصل لا سجود فيه كالمالكية, أو أن النجم بخصوصها لا سجود فيها كأبي ثور, لأن ترك السجود فيها في هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقا لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوء, أو لكون الوقت كان وقت كراهة, أو لكون القارئ كان لم يسجد كما سيأتي تقريره بعد باب, أو ترك حينئذ لبيان الجواز.
هذا الصواب, ترك لبيان الجواز, ترك لبيان الجواز أنه جزء سنة. أما الاحتمالات السابقة في احتمالات غير وجيهة مرجوحة. نعم
أحسن الله عليك. وهذا أرجح الاحتمالات وبه جزم الشافعي, لأنه لو كان واجبا لأمره بالسجود ولو بعد ذلك. وأما ما رواه أبو داود وغيره من طريق مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة, فقد ضعفه أهل العلم بالحديث لضعف في بعض رواته.
نعم لا شك أنه ضعيف. المقصود أن الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد فيها, وهذا دليل على الجواز, وأن سجود التلاوة لا يجب وإنما هو مخير فيها. الحمد لله. نعم
مثلا من ترك السجود بنية الامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يسجد في بعض المواضع,
إذا ترك أو إذا ولا سجد كان للتعليم طيب لكي يعلم الناس هذا طيب يعجر هذا التعليم.
أخلاك. باب سجدة إذا السماء انشقت. حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها, فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد.
نعم. وهذا ترجم هذا الحديث في مشروعية سجدت إلى السماء انشقت, وفي الرد على من أنكر السجود في المفصل وأنكر السجود في سجدت إلى السماء انشقت. الحديث فيه مشروعية سجدة التلاوة في سورة في الانشقاق إلى السماء انشقت, وفيه حكمتان الرد على من أنكر السجود في الانشقاق والرد على من أنكر السجود في المفصل. هذه سجدة سجدت إلى السماء انشقت في المفصل, وفيه دليل على أنه لم تنسخ لأن أبا هريرة أسلم متأخر, لأن أسلم أبي هريرة بعد خيبر في سنة 7 من الهجرة, وفيه أن العمل مستمر في السجدة عليها. ولهذا لما قال أبو سلمة لأبي هريرة ألم أرك تسجد في الشقاق, فقال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. وإسلامه متأخر أبو هريرة السنة السابعة من الهجرة، فدل على أنها على أن مشروعية السجدة في الشقاق، والرد على من أنكرها أو قال إنها منسوخ، لأن هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلام أبي هريرة متأخر. نعم.
أحسن الله إليك. باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود لتميم بن حدلمة وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. فأنت إمامنا فيها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته.
نعم. وهذا ترجمة هذا الحديث في مشروعية سجود القارئ والمستمع. فالقارئ الذي يقرأ السجدة يسجد، والمستمع يسجد أيضا بخلاف السامع. فرق بين السامع والمستمع، فالمستمع يسجد لسجود القارئ، أما السامع فلا. المستمع هو الذي يتأمل قراءة، يتأمل قراءة ويتفهم، والسامع هو الذي يسمع الصوت ولا يفهم، يسمع الصوت من بعيد، يسمع صوت القارئ ولكنه ما يتأمل قراءة. فالسامع لا يشرع له السجود، والمستمع يشرع له السجود. فرق بين السامع والمستمع، المستمع الذي يتأمل الآيات، يستمع له ويفهم الآيات، هذا يشرع له. وأما السامع الذي يسمع الصوت من بعيد ولا يدري ولا يفقه الآيات، هذا لا يشرع له. ولهذا قال المؤلف باب من سجد لسجود القارئ، ثم ذكر الأثر. قال المسعود التميمي بن حدلمة وهو غلام فقرأ عليه السجدة فقال اسجد فأنت إمامنا فيها، لأنه القارئ، القارئ هو الإمام والمستمع هو المأمور. ثم ذكر حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. هذا يدل على مشروعية السجدة للمستمع، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ثم يسجد ثم يسجد حوله حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. وذكر المؤلف رحمه الله الشارح أيضا أثر آخر مرسل، ذكر الأول قال ابن مسعود لتميم بن حذلم أثر ابن مسعود، وذكر أيضا أثرا آخر وهو قوله، وهما ذكره الشارع. نعم تقرأ الشارع.
قال أحفظ عنك من أول.
نعم من أول.
قال أحفظ عنك. باب من سجد لسجود القارئ. قال ابن بطال رحمه الله أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد كذا أطلق. وسيأتي بعد باب قول من جعل ذلك مشروطا بقصد الاستماع.
هذا قول البطال، قوله أجمع على أن قال إذا سجد لازم المستمع يعني أن نسجد، هذا غلط من جهتين. الجهة الأولى حكاية الإجماع، فليس في المسألة إجماع على سجود المستمع على سجود القارئ، ما في إجماع. والمسألة الثانية لزوم المستمع أن يسجد، فليس السجود بلازم بل هو مستحب. هذا البطال غلط من جهتين، أنه قال أن حكى الإجماع هذا غلط، وثانيا ألزم المستمع بأن يسجد وهذا غلط ليس بلازم بل هو مستحب. واضح هذا؟ غلط ابن بطال من جهتين، إحداهما حكاية الإجماع فليس في المسألة إجماع على سجود المستمع لسجود القارئ، والثانية لزوم المستمع أن يسجد وليس السجود بلازم بل هو مستحب. نعم. قوله وقال المسعود. نعم.
قال عفى الله عنك. قوله وقال ابن مسعود لتميم بن حدلم بفتح المهملة واللام بينهما معجمة ساكنة. قال عفوا قوله إمامنا زاد الحموي فيها. وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور من رواية مغيرة عن إبراهيم قال قال تميم بن حدلم قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام فمررت بسجدة فقال عبد الله أنت إمامنا فيها. وقد روي مرفوعا أخرجه ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم أن غلاما قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فانتظر الغلام النبي أن يسجد، فلما لم يسجد قال يا رسول الله أليس في هذه السجدة سجود؟ قال بلى، ولكنك كنت إمامنا فيها، ولو سجدت لسجدنا، رجاله ثقات إلا أنه مرسل.
يعني هذا مرسل وهذا مرسل. عندنا المرسل الأول لذكره وقال المسعود بن حدر وهو غلام، والمرسل الثاني هذا الذي قال له أنت إمامنا. فهذا المرسل مع أثر بن مسعود الموقوف عليه يقوي أحدهما الآخر ويصلحان للاحتجاج. مرسل مع مرسل يقوي أحدهما بالآخر. والحديث حديث ابن عمر واضح صريح في الدلالة في كل مسألة. حديث ابن عمر ومرسلان يقوي أحدهما الآخر، وهو يدل على مشروعية سجود المستمع وأن المستمع يشرع له السجود وليس بلازم بل هو مستحب.
عفوا عنك. باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. حدثنا بشر بن آدم قال قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه.
نعم، هذا الترجمة لازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة، وأنه لا حرج إذا كان الإمام يقرأ السجدة إمام المسلمين مثلا يقرأ في خارج الصلاة وسجد الناس، أو إمام الصلاة يقرأ خارج الصلاة ثم ويكون مستمع له كثيرون ويزدحمون فلا حرج، سنة لا بأس. إذا كان قارئ يقرأ حوله 50 أو 100 شخص يستمعون ثم يسجدون ولو تزاحم سنة. ولهذا قال باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. نعم.
فالله عنك. باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حصين رضي الله عنه الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان ما لهذا غدونا. وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر وأبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء.
نعم، هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان أن سجدة التلاوة ليست واجبة، وأن الله تعالى لم يجب سجدة التلاوة إلا إذا أراد الإنسان أن يسجد، وأنه لا حرج عليه في ترك السجود. وذكر آثار تدل على أن الآثار عن السلف على أن سجدة التلاوة حكم الصلاة. فقال باب من رأى أن الله عز وجل لم يجب السجود، أي سجدة التلاوة في الصلاة وفي خارجها. هذه الترجمة معقودة لبيان أن سجود التلاوة ليس بواجب سواء داخل الصلاة أو خارجها. إذا قرأ الإمام في الصلاة السجدة إن أحب أن يسجد سجد وإلا فلا حرج. وكذلك خارج الصلاة إذا مر بالسجدة أحب أن يسجد فله ذلك، وهذا أفضل، وإن ترك فلا حرج عليه. وإذا قال باب من رأى أن الله عز وجل لم يجب السجود، يعني سجود التلاوة في الصلاة وفي خارجها، ثم ذكر الآثار على عادته التي تؤيد قوله. وقيل لعمران بن حسين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، يعني يسمع السجدة ولم ما جلس لها ولا سجد. قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يجبه عليه، يعني لا حرج عليه إن جلس لها وقعد لها وسجد فلا حرج وإن ترك فلا حرج. وقال سلمان ما لهذا غدونا، قال لما مر بقوم قرأ وقال السجدة فسجد وقد مر بهم فقيل له لو سجدت فقال ما لهذا غدونا. وهذا دل على أن سلمان لا يرى أن يرى أن السجدة التلاوة ليست بواجبة. وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها، يعني السجدة على من استمع، على من استمع وجلس، أما السامع هو الذي فإنه ليس عليه سجدة. يعني فرق بين السامع والمستمع، المستمع الذي يتأمل يتفهم يسمع الآيات، وأما السامع يسمع الصوت من بعد وهو لم يتأمل فليس عليه سجدة. وقال الزهري لا يصل إلا أن يكون طاهرا يعني متوضأ، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل قبلة. قال الزهري هذا على مذهب الجمهور أن سجدة التلاوة لا بد لها من طهارة ولا بد لها من استقبال قبلة. قال فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك، إذا كنت راكب في السفر فأنت تسجد ولا غير قبلة. هذا معلوم أن المسافر في سفره يصلي النافلة ولا غير قبلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث توجهت به راحلته صلاة النفل، أما الفريضة فإنه يقف ويصلي في الأرض. فالزهري يقول إذا سجد التلاوة لا بد أن تكون طاهر ولا بد أن تكون مستقبل قبلة، إذا كنت راكب في السفر فإنك تسجد التلاوة ولا غير قبلة، كما أنه يصلي يتنفل ولا غير القبلة. ولهذا قال فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القص، القص الذي يقص على الناس الأخبار والمواعظ، يقص على الناس الأخبار والمواعظ ثم يقرأ آية في السجد ثم يسجد، كان السائب بن يزيد لا يسجد لأنه لا يرى وجودها. فدل على كل هذه الأثار تدل على أن السجود غير واجب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكر بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد فسجد الناس. هذا في دليل على أن الخطيب إذا قرأ آية فيها سجدة هو مخير، إن حب أن يسجد نزل وسجد ويسجد الناس، وإن حب أن يستمر في الخطبة ولا يسجد فلا حرج عليه. هذا عمر رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجد نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة تهيأ الناس للسجود قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه يعلم الناس سجد الخطبة الأولى مر بسجدة وسجد، والخطبة الثانية قرأ السورة الآية نفسها فتهيأ الناس للسجود فلم يسجد، وبين لهم قال إن الله لا يفرض عليه السجود إلا أن نشاء، ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وإنما قرأها مرة أخرى في الجمعة الثانية ليبين للناس أن السجود ليس بواجب. كلام الشارح قوله نعم.
قال أحسن الله باب من رأى أن الله لم يوجب السجود، أي وحمل الأمر في قوله اسجدوا على الندب،
يعني في قوله يا أيها الذين أمروا ارتعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، يعني حمل هذا الأمر في قوله اسجدوا على الندب والاستحباب. نعم.
أو على أن المراد به سجود الصلاة أو في الصلاة المكتوبة على الوجوب وفي سجود التلاوة على الندب على قاعدة الشافعي ومن تابعه في حمل المشترك على معنيه. ومن الأدلة على أن سجود التلاوة ليس بواجب ما أشار إليه الطحاوي من أن الآيات التي في سجود التلاوة منها ما هو بصيغة الخبر ومنها ما هو بصيغة الأمر، وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمر هل فيها سجود أو لا، وهي ثانية الحج وخاتمة النجم وقرأ، فلو كان سجود التلاوة واجبا لكان ما ورد بصيغة الأمر أولى أن يتفق على السجود فيه مما ورد بصيغة الخبر.
طيب قوله قال سلمان بعض الصفرين
قال عفى الله عنك وقال سلمان هو الفارسي قوله ما لهذا غدونا هو طرف من أثر وصله عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال مر سلمان على قوم قعدوا فقرأوا السجدة فسجدوا فقيل له فقال ليس لهذا غدونا، وإسناده صحيح.
قوله قال عثمان
قوله وقال عثمان إنما السجدة على من استمعها وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فقال عثمان إنما السجود على من استمع ثم مضى ولم يسجد،
يعني هذا القاص تعبد قرأ سجدة لما مر عثمان رضي الله عنه فسجد يريد حتى يسجد عثمان، فمضى عثمان ولم يسجد وقال إنه السجد على من استمع وأنا ما لست مستمعا ولم يسجد معه. نعم. قوله
وقال الزهري وصله عبد الله بن وهب عن يونس عنه بتمامه، وقوله فيه لا يسجد إلا أن يكون طاهرا قيل ليس بدال على عدم الوجوب، لأن المدعي يقول علق فعل السجود من القارئ والسامع على شرط وهو وجود الطهارة، فحيث وجد الشرط لزم، لكن موضع الترجمة من هذا الأثر
قوله
وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص بالصاد المهملة الثقيلة الذي يقص على الناس الأخبار والمواعظ، ولم أقف على هذا الأثر موصولا، ومناسبة هذه الآثار للترجمة ظاهرة، لأن الذين يزعمون أن سجود التلاوة واجب لم يفرقوا بين قارئ ومستمع. قال صاحب الهداية من الحنفية السجدة في هذه المواضع أي مواضع سجود التلاوة سوى ثانية الحج واجبة على التاري والسامع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد.
هذا ضعيف، الصواب أنه الذي ما قصد سماع القرآن لا يشرع له. نعم.
وفرق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه الآثار، وقال الشافعي في البويطي لا أؤكده على السامع كما أؤكده على المستمع. وأقوى الأدلة على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب.
نعم.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أقوى منه وأوضح في الدلالة على عدم وجوب سجود التلاوة حديث ابن عباس المتقدم في قراءة زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، ولم يأمره النبي بالسجود ولو كان واجبا لأمره به والله أعلم.
طيب. قوله في الصفحة الثانية قوله ومن لم يسجد فلا إثم عليه.
قال عفى الله عنه قوله ومن لم يسجد فلا إثم عليه ظاهر في عدم الوجوب. قوله ولم يسجد عمر فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة.
طيب بعده قل واستدل بقوله لم يفرض على عدم وجود التلاوة 5:6.
قال عفى الله عنك واستدل بقوله لم يفرض على عدم وجوب سجود التلاوة، وأجاب بعض الحنفية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب، وتعقب بأنه اصطلاح لهم حادث، وما كان الصحابة يفرقون بينهما، ويغني عن هذا قول عمر ومن لم يسجد فلا إثم عليه. واستدل بقوله إلا أن نشاء على أن المرأة يخير في السجود فيكون ليس بواجب، وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتها فيجب ولا يخفى بعده. ويرده تصريح عمر بقوله ومن لم يسجد فلا إثم عليه، فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختارا يدل على عدم وجوبه، واستدل به على أن من شرع في السجود وجب عليه إتمامه، وأجيب بأنه استثناء منقطع والمعنى لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بدليل إطلاقه ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي الحديث من الفوائد أن للخطيب أن يقرأ القرآن في الخطبة، وأنه إذا مر بآية سجدة ينزل إلى الأرض ليسجد بها إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر، وأن ذلك لا يقطع الخطبة، ووجه ذلك فعل عمر مع حضور الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم، وعن مالك يمر في خطبته ولا يسجد، وهذا الأثر وارد عليه. باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد بها فقلت ما هذه فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه.
نعم. هذه الترجمة معقودة لمشروعية السجدة في الصلاة، سواء سجدة التلاوة في الصلاة، كما أن سجدة التلاوة تشرع خلف الصلاة مثلا تشرع في داخل الصلاة، ولهذا قال باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. ذكر حديث أبي هريرة أبي رافع أنه صلى مع أبي هريرة العتمة صلاة العشاء فقرأ أبو هريرة إذا السماء انشقت فسجد. فسأل أبو هريرة فقال ما هذا؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، قصد كنية النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، يعني حتى أتوفى. لما أنكر عليه أبو هريرة كيف؟ كان هذا عند بعض الناس، بعض التابعين الأمر مشكل عليه. لما سجد قرأ أبو هريرة الانشقاق وسجد فيها أنكر عليه أبو رافع، قال أبو رافع ما هذه السجدة؟ فقال فرد عليه أبو هريرة بقوة، قال سجدت بها خلف عبد القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد حتى ألقى، لا أزال أسجد بها حتى ألقى حتى تفني الله ألقى في الآخر. يعني إن هذا سنة مؤكدة، وأن كونك يا أبو رافع تنكر ما عليه منك، أنا سجدت بها خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأنا مستمر على السجود بها حتى يتوفاني الله وألقى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. بالرد على من كره قراءة السجدة في الصلاة الفريضة، والرد على من زعم أنه لا سجود فيه إلى السماء مشقة ولا غيرها من المفصل، وأن العمل المستمر عليه مستمر عليه، بدليل إنكره برافع وكذلك أنكره أبو سلمة. بعض الناس أنكروا السجدة في التلاوة، أبو رافع وأبو سلمة، وهذا الحديث صريح في الرد على من كره قراءة السجود في الصلاة الفريضة، وفيه الرد على من زعم أنه لا سجود في السماء مشقة، وفيه الرد على من زعم أنه لا سجود في سجدات المفصل. هذا الحديث فيه رد عليهم. شو كلام الشارح؟ نعم.
قال عفو الله عنك: باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. أشار بهذه الترجمة إلى من كره قراءة السجدة في الصلاة المفروضة، وهو منقول عن مالك، وعنه كراهته في السرية دون الجهرية، وهو قول بعض الحنفية أيضا وغيرهم.
طيب هذه الكراهة لا وجه لها، فالحجة فيه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خفي هذا على بعض العلماء يترحم عليه ويتعالهم، ولكن لا يتبعوا في اجتهاداتهم التي خالفوا فيها السنة. الحجة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول سجد بها، فكون بعض العلماء تأول أو أشكل عليهم أو لم يبلغهم لا حجة فيه، حجة في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلماء يترحم عليهم ويدعى لهم. نعم.
قال أحسن الله إليك: وحديث أبي هريرة المحتج به في الباب تقدم الكلام عليه.
نعم، وفيه دليل على أن العمل استمر عليه،
ذكر الله.
نعم. وقد تقدم النقل عن من زعم أنه لا سجود في السماء شقت ولا غيرها،
وأن العمل استمر عليه بدليل إنكار أبي رافع، وكذا أنكره أبو سلمة، وبينا أن النقل عن علماء المدينة بخلاف ذلك كعمر وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين.
نعم.
باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته.
نعم. وهذا في تأكيد مشروعية سجود التلاوة، وأنها تشرع للقارئ وللمستمع. هذا الحديث ترجمة فيها مشروعية أو تأكيد مشروعية سجدة التلاوة، وأنها سنة مؤكدة داخل الصلاة وخارجها، وأنها السجدة تشرع للقارئ والمستمع ولو كثر المستمعون ولو حصل زحام. ولهذا حديث عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة التي في السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، يعني من الزحام. ماذا يعمل إذا لم يجد مكانا لجبهته؟ يعمل ما يستطيع مثل الصلاة إذا ازدحم الناس في المسجد الحرام في أيام الرسل، ماذا يعمل؟ هل يسجد على ظهر المصلي أمامه أم ماذا يعمل؟ الأقرب والأصوب قول الجمهور أنه يؤخر حتى يرفع ثم يسجد. إذا سجد التلاوة وازدحم ولم يجد مكان يصبر حتى يقوم ثم يسجد، وكذلك في صلاة الفريضة إذا استطاع يسجد يقف حتى يقوم من أمامه ثم يسجد، هذا هو الأقرب. قوله أنه يؤخر حتى يقع ثم يسجد، وكذا لو سبقه الإمام بالسجود لكونه لم يسمع تكبير أو لنعاس، نعم ينعس سجد الإمام وهو ينعس أو لم يسمع التكبير ثم علم يسجد ولو بعد قيام الإمام يكون معلوم يسجد ثم يلحق الإمام يعني يسجد بعد رفع الإمام ثم يلحق. فإن كان إذا رفعوا لا يستطيع السجود على الأرض بشدة الزحام سجد ولو على ظهر أخيه كان لا يستطيع قد اشتد الزحام حتى ولو رفعوا ما في مكان حتى لو قاموا ما يستطيع السجود في هذه الحالة يسجد على ظهر أخيه. وذكرها الفقهاء قالوا هذه من الفرضيات الواقعة الآن في المسجد الحرام وفي أيام المسلم السجود واقع الزحام نحن رأينا هذا وشاهدنا هذا الزحام قد يصل إلى إنه لا يستطيع السجود ولو قام على الإمام لكن تقول إذا لم يستطع ينتظر حتى يقوم الإمام ويقوم الصف الذي أمامه ثم يسجد ثم يرفع ثم يسجد ويلحق الإمام. فإن كان لا يستطيع ولا يجد مكان حتى ولو قام الإمام سجد على ظهر أخيه الضرورة. شو كلام الشارح اقرأ.
قال عفى الله عنك باب من لم يجد موضعا للسجود مع الإمام من الزحام أي ماذا يفعل؟ قال ابن بطال لم أجد هذه المسألة إلا في سجود الفريضة. واختلف السلف فقال عمر يسجد على ظهر أخيه وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق وقال عطاء والزهري يؤخر حتى يرفع وبه قال مالك والجمهور.
هذا الصلاة الأول أنه يؤخر حتى يرفع فإن عجز ولا مكان حتى ولو رفعوا سجد على ظهره. نعم
أحسن الله عليك. وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التلاوة. وظاهر صنيع البخاري أنه يذهب إلى أنه يسجد بقدر استطاعته ولو على ظهر أخيه.
نعم كما سبق نقول إذا سجد وسجد من حوله ولم يجد مكان انتظر حتى يقوم لأمامه ثم يسجد فإن تعذر سجد على ظهر أخيه في سجود التلاوة في سجود الفريضة. نعم وظاهر إيش؟
قال عفلك وظاهر صنيع البخاري أنه يذهب إلى أنه يسجد بقدر استطاعته ولو على ظهر أخيه. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة زاد علي بن مسهر في روايته عن عبيد الله ونحن عنده وقد مضى قبل باب فيسجد فنسجد زاد الكسمهني معه. قوله لموضع جبهته يعني من الزحام زاد مسلم في رواية له في غير وقت صلاة ولم يذكر ابن عمر ما كانوا يصنعون حينئذ ولذلك وقع الاختلاف كما مضى. ووقع في الطبراني من طريق مصعب بن ثابت عن نافع في هذا الحديث أن ذلك كان بمكة لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم وزاد فيه حتى سجد الرجل على ظهر الرجل وهو يؤيد ما فهمناه عن المصنف.
الذي يظهر أن هذا في المدينة لا في مكة يعني في مكة في الأول لما سجد معه مسلم ومشركون ورفع الشيخ كف من صلاة. أما هذا في المدينة ظاهر أنه في المدينة. نعم
أحسن الله عليك. قال والذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبقى أحد إلا سجد. وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مرارا فيحتمل أن تكون رواية الطبراني بيّنت مبدأ ذلك ويؤيده ما رواه الطبراني وأيضا من رواية المسور بن مخرمة عن أبيه قال أظهر أهل مكة الإسلام يعني في أول الأمر حتى إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ السجدة فيسجد وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام حتى قدم رؤساء أهل مكة وكانوا بالطائف فرجعوهم عن الإسلام. وتدل به البخاري على السجود لسجود القارئ كما مضى وعلى الازدحام على ذلك.
في حج السؤال قبل أن نختم الجلسة وفق الله جميع لطاعته وثبت الله جميع هدى ورزق الله جميع من نافع صلى الله على محمد.